بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية، بعد هذه الفترة من التوقف من قبل رمضان إلى الآن، هذا درسنا الأول بعد شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين كتب لهم القبول، اللهم آمين. وأذكركم بفضل الله عز وجل، من لم يصم الستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فمن لم يصم حتى الآن له وعنده قدرة له أن يصوم في هذه الأيام، والأصل لا يتتبعها وراء بعضها البعض. في أي وقت من شوال الأجر قائم، فمن لم يصمها فعليه أن يصومها. أيها الإخوة، موضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل بعنوان مهم جدا، وكنت أتمنى أن العدد يكون أكبر من ذلك، لأن الموضوع يهمنا جميعا، وبل حال المتكلم هذا الدرس خاصة هو للمتكلم معكم الآن أولا، ثم لكم ثانيا، سائلا ربي سبحانه وتعالى التوفيق وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا الله سبحانه وتعالى. فدرسنا اليوم بإذن الله عز وجل بعنوان العلاقة بين الإيمان والأخلاق. العلاقة بين الإيمان والأخلاق. طبعا مفهوم الكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل يظن أن التوحيد شيئا نظريا فقط، إن احنا نعرف معنى التوحيد، أنواع التوحيد، مثل هذه الأمور، ولكن التوحيد ليس هكذا. التوحيد هو الدين كله. التوحيد هو الدين كله، من عبادات وسلوك وأخلاق ومعاملات. لذلك يخطئ الكثير من الناس فيظن أن التوحيد هو التصديق فقط أو قول اللسان فقط، وهذا يخالف المفهوم الكامل أو المفهوم الشامل للإسلام، لأن الإسلام بمفهومه الشامل عرفه علماء أهل السنة هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة ظاهرا وباطنا، والبراءة من الشرك وأهله. فالمتأمل في هذا التعريف يجد أيضا تعريف الإيمان قريب من هذا جيدا. يبقى لما نقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، والإيمان أيضا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يعني حتى يكتمل الإيمان في قلب المؤمن لا بد أن تعمل مع القلب الجوارح، ولا بد أن يتحقق الإسلام في قلب المؤمن، لا بد الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وأن ينتهي العبد من الشرك، وأن يتبرأ من أهله. فهذا قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الدين كله. لذلك مما يحزنني أنا أن بعض الإخوة الذين يدعون الالتزام، أو يقال عنهم أنهم مستقيمين، من الإخوة والأخوات منا من يسيء للدين بمعاملاته، ومنا من يسيء للدين بأخلاقه، ومنا من يسيء للدين من الأخوات بأخلاقها، خاصة وإن كانت صاحبة نقاب. فعندما تخطئ هذه المنتقبة، صاحب اللحية عندما يخطئ في أخلاقه، في معاملاته، في سلوكه، هذا هو صاحب اللحية. فبعضنا للأسف يسيء للإسلام، بل يؤخر إسلام البعض بسبب أخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكنا. لذلك كان السلف عندما يعرفون الإيمان يعرفونه جيدا، فيعتقدون بالقلب وينضبط اللسان مع القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القلب ملك البدن، فإذا أصبح الإنسان تناديه جوارحه، أي تنادي هذا الملك، ملك الجوارح وهو القلب. إن اتقيت الله اتق الله فينا، فإن اتقيت اتقينا، وإن اعوججت اعوججنا. لذلك الإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل شيء هو ملك لله عز وجل. لذلك فكل من دخل في دين الله عز وجل عليه أن يتذكر أخلاق السلف الصالح. وعندما أقول السلف أقولها مرة أخرى، بل وسأكررها، أنني لا أقصد حزبا ولا جماعة ولا تيار ولا فكر ولا السلفية المعاصرة، بل أقصد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن نلتزم بأخلاق الإسلام كما التزم بها أخلاق السلف الصالح، فدانت لهم الدنيا بسبب أخلاقهم، فتحت حمص بأخلاق المسلمين، وفتحت بلاد شرق آسيا بأخلاق المسلمين. ولو تكلمت معكم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما انتهينا الليلة. ولذلك أقول لكم بأخلاق السلف الصالح دانت الدنيا لهم بعد الإيمان، يعني انضبط الإيمان في القلب، فانضبطت معه الأخلاق، وانضبطت معه المعاملات، وانضبطت معه السلوك. وهذه نقطة مهمة. لذلك أقول لكم إذا اكتمل التوحيد في القلب، أو إذا اكتمل الإيمان في القلب، صحت العبادة وصحة الأخلاق وصحة المعاملات وصحة سلوك العبد مع الله عز وجل. أما لو انتقص الإيمان في القلب وكان في التوحيد خلل، سيكون هناك خلل في العبادات وخلل في المعاملات وخلل في السلوك وخلل في الأخلاق. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد، وهو شبه هذا التوحيد بالثوب الأبيض، هو ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأي شيء يخدشه ويدنسه أو يدنسه ويؤثر فيه كالثوب الأبيض، يؤثر فيه أدنى شيء، وكالمرآة الصافية يؤثر فيها أدنى شيء. لذلك يشوب هذا التوحيد اللفظة لو الكلام والشهوة الخفية. يبقى لابد عشان الإنسان يذهب إلى الله عز وجل، لابد أن يذهب إلى الله بقلب سليم، لقول الله: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالي من الشهوات وخالي من الشبهات. فأيها الإخوة، لابد لنا أن نركز فيما أقوله جيدا. وإن اضطررت لإعادة الدرس مرة أخرى سأعيده بإذن الله عز وجل إن طلب مني ذلك، ولكن لابد أن ننضبط بأخلاقنا، لأن هناك عبارة تقول: لا تقل لي ولكن دعني أنظر إليك. خليني أنظر للأخت المنتقبة في سلوكها، في أخلاقها، في معاملاتها، عندها أستطيع أن أحكم على إسلامها. فالإسلام ليس نقاب وليس لحية وليس تقصير ثوب، مع أن هذه لا بد منها، يعني اللحية واجبة عند الأئمة الأربعة وعلى ذلك إجماع أهل السنة، والنقاب واجب على نساء الأمة بإجماع سلف الأمة أيضا، فرض واجب على نساء الأمة. لذلك لابد لنا أن نعرف الفرق أو العلاقة بين الإيمان والأخلاق. الأخلاق الحميدة ثمرة التوحيد السليم، والأخلاق السيئة أو الخلل فيها دليل على نقص الإيمان في القلب. فلو نظرنا من زاويتين، الزاوية الأولى وهي الأخلاق الحميدة من ثمرات الإيمان، سنجد أن هناك علاقة قوية بين الإيمان والأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين أصحاب الإيمان السليم، أصحاب التوحيد السليم، الخالي من البدع، الخالي من الشرك، الخالي من الذنوب. فقال النبي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولو تدبرنا آيات الله عز وجل في القرآن لوجدنا أن الله ربط الإيمان بصفات كثيرة بالأخلاق، كما ربط الله سبحانه وتعالى العدل بالإيمان. يعني لا ينضبط العدل عند المسلم، وهذا خلق عظيم، إلا بانضباط الإيمان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأرجو أن لا تنسوا هذه العبارة، العبارة هذه في الآية، اعدلوا هو أقرب للتقوى، خليها معنا شوي وسأخبركم بفضل هذه الكلمة العظيمة. أيضا وربط الله سبحانه وتعالى الإيمان بالصدق كما ربطه بالعدل من قبل، لذلك لا يكون المؤمن كذابا. ممكن يكون جبان ماشي، ممكن يكون بخيل ماشي، ممكن يكون كذاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن كذابا. لذلك ربط الله الإيمان بالصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه غير شاك بها دخل الجنة. فعلق الله الإيمان بالصدق والصدق بالإيمان. أيضا من اقتضاء الإيمان الحياء. إحنا للأسف النهاردة نجد الأخت صوتها مرتفع جدا، بل وتتكلم مع الرجال بكل خشونة، وتتكلم في بيتها بكل خشونة أيضا، والرجل صوته عالي أيضا، وهذا يخالف القرآن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لذلك علق الله أو اقتضى الإيمان أن يرتبط بالحياء، فقال النبي في الحديث الذي رواه مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها فعل عمل جوارح، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. البعض فينا يرمي الأذى في الطريق وهو متعمد، بحجة أن عامل بلدية حيشيلها، بحجة أن أحد حيكنسها، وهذه الجوارح لابد أن تميط الأذى من الطريق. لذلك من مقتضى الإيمان الحياء. أيضا بل علق الله سبحانه وتعالى الكرم، وهو صفة من صفات المؤمنين الصادقين، الكرم والبذل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واشتارت العرب في الإسلام وقبل الإسلام بالكرم، بل والصدق أيضا، بل وبالعدل أيضا قبل الإسلام. فجاء الإسلام يهذب هذه الأخلاق على أنه من يفعلها يبتغي بها وجه الله عز وجل يؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صالح الأخلاق. أيضا واقتضى الإيمان للحب في الله، إن الإنسان يحب أخوه لله، الأخت تحب الأخت في الله، والرجل يحب أخوه في الله. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالحب يكون لله، بل عندنا شرط في لا إله إلا الله لمن يحقق شروط لا إله إلا الله يدخل الجنة، الحب المنافي للبغض. فالله يحب والرسول يحب، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحب. وأنا عندما أقول الحب لا أقصد الحب بين الفتاة، بين الرجل والمرأة، ولكن الحب الذي يكون خالصا لله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بل وجعل حب الإنسان المسلم لأخيه المسلم أن الله يحبه بقدر هذا الحب، وذلك عندما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن هناك رجل أحب رجلا له في الله، أخا له في الله، فذهب ليزوره، فأرسل الله على مدرجته ملك فقال له: إلى أين؟ قال: لأزور أخا لي في الله. قال: ألك عنده حاجة؟ قال: لا، غير أنني أحبه في الله. قال له: اعلم أن الله يحبك بقدر محبتك لأخيك، وأنا ملك من السماء. والحديث العظيم الذي رواه الطبراني وصححه الألباني: يؤتى يوم القيامة بقوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم من الله، فيقولون: من هؤلاء يا رب؟ فيقول: هم قوم تحابوا في ذات الله على غير أرحام بينهم. ثم تلا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فربط الإيمان بالحب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تحقق الإيمان، تحقق التوحيد، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لذلك اللي يكره أخوه لدنيا أو لمصالح أو لشيء ينظر إلى توحيده يجد فيه خلل. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والحديث عند مسلم أيضا. وربط النبي صلى الله عليه وسلم اقتضاء الإيمان بالصبر والشكر، جاء بالصبر تارة وبالشكر تارة، وجمعت أحاديث بها الصبر والشكر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر، وهذا خلق عظيم جدا. احنا عندما يقع الواحد في مصيبة يسب النهار ويلعن ويسب ويشتم، بل ويتهم ربنا بالنسيان للخلق ويتذكره هو بالمصائب ومثل هذه الأشياء. لذلك قال النبي: الصبر نصف الإيمان، واليقين هو الإيمان كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، والحديث عند مسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فجزاء الصابر والشاكر الجنة إذا حقق الإيمان، جزاء الصابر والشاكر الجنة إذا انضبطت الإيمان، إذا انضبط الإيمان مع هذه الأخلاق والسلوك والمعاملات. لذلك إذا حسنت الأخلاق واستقامت وصلحت كانت دليلا واضحا على قوة إيمان العبد. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: زاد عنك في الدين من زاد عنك في الخلق، زاد عنك في الدين من زاد عنك في الخلق. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماتع جامع يدلنا على أحب الناس إلى الله عز وجل إذا حقق الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أخلاق، حنشتغل أخلاق، حنشتغل سلوك، معاملات، أنفعهم في كل شيء. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربه، أو تقضي عنه دينه، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته يوم القيامة. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه لملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث عند الطبراني في الكبير وحسنه الألباني رحمه الله. هذه طائفة من ناحية الأخلاق الحميدة عندما نربطها بالإيمان. طيب لو أنا عندي إيمان والأخلاق هذه سيئة، لم ينضبط الإيمان، لأن الله عندما ربط الإيمان بهذه الصفات الحسنة الصالحة والأخلاق الجميلة ربطها أيضا بالأخلاق السيئة. يعني اللي حيحقق مثل هذه الأخلاق فالإيمان فيه خلل، مثل السخرية بالناس والاستهزاء بهم، فهذا نقص في الإيمان، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم. أنا عندما أقول لكم يا أيها الذين آمنوا أتذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال: عندما تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمع، إما تأمرك بأمر أو تنهاك عن نهي. يا إما الآية تقول لك خير تتبعه أو نهي تتقيه. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لذلك إذا انضبط الإيمان في القلب لا نسخر من أحد ولا نستهزئ من أحد ولا نشمت في أحد، بل ندعو للجميع بخير. يا الله على هذه الأخلاق. هذا الدين عظيم جميل، ولكن للأسف والله نحن أسأنا لهذا الدين. أيضا منافاة سوء الظن والتجسس والغيبة هذا أيضا ينقص في الإيمان، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تذكروا أيضا هذه العبارة من هذه الآية: واتقوا الله، واتقوا الله كما قلتها لكم في الآية. أيضا وجعل الكذب والأخلاق والخلاف والخيانة ضد الإيمان، الكذب والخلاف الذي يأتي بالشر والخيانة يعارض الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بل أيضا وجعل من منافات الإيمان إيذاء الجار، عندما قال النبي في الحديث الذي رواه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ولا يؤمن أحدكم وجاره بوائقه، يعني لا يأمن شروره. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. فعلينا أن ينضبط، إذا انضبط الإيمان في القلب انضبطت معها الأخلاق. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فمن المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: المتكبرون. أيها الإخوة، أسأل الله أن يحفظكم جميعا. لذلك لا بد للإيمان بانضباط الأخلاق والسلوك والمعاملات، حتى المعاملات في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين للتجار: التجار هم الفجار، إن تكلموا كذبوا وإن حلفوا حنثوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين في الجنة، التاجر الصدوق مع النبيين في الجنة. وقال النبي: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وجعلت الجنة لكل هين لين سهل. يا لها من أخلاق، عندما نحققها تزكو نفوسنا وتطهر هذه النفوس، فعندما يطلع الله عليها تفوز بموعود علام الغيوب. أقسم الله عز وجل بأطول قسم في القرآن، بأطول قسم في القرآن، والله سبحانه وتعالى صادق ما يحتاج إلى حلف. ولكن الله يقسم ويتوعد بعد هذا الحلف أن الذي ينجى فريق والذي يهلك فريق. انظروا عندما يقول الله عز وجل في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. هذا كل قسم والشمس وضحاها قسم، والقمر إذا تلاها قسم، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بهذه الأخلاق السليمة العظيمة التي يؤجر العبد إذا فعلها مع الله عز وجل، وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها. لذلك انظروا عندما يقسم ربنا سبحانه وتعالى وفي آخر القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك علينا أيها الإخوة أننا نحقق تعريف الإسلام والإيمان الذي بدأته في أول المحاضرة حتى يتضح لنا هذا الكلام. الإسلام هو الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. يعني هنا قول باللسان، والإيمان يأتي أيضا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لذلك هنا سؤال أيها الإخوة، من لوازم العقيدة الصحيحة انضباط اللسان، إن اللسان يقول الحق يقر بوحدانية الله عز وجل ولا يتكلم إلا صدقا، وأن يعتقد القلب كل ما جاء عن الله وعن رسوله وأن تعمل بهذا الجوارح. يبقى إذن من لوازم العقيدة الصحيحة لا بد أن ينضبط الثلاثة جميعا، قول اللسان واعتقاد القلب أو الجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا عندما نتأمل هذا التعريف، اقرأوا معي قول الله عز وجل: ليس البر، وهذه انظر إلى هذه الصفات والأخلاق، ثم يربطها الله عز وجل بالإيمان والتقوى أيضا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، انظروا البر هو اللي حيكون آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. أما ربنا سبحانه وتعالى يقول من آمن بالله توحيد إيمان، واليوم الآخر إيمان، والملائكة إيمان، والكتاب إيمان، والنبيين. المتأمل في هذه يجدها أركان الإيمان، بل حيحقق هذه الأركان يأتي لهذه الأخلاق والمعاملات والسلوكيات حتى تزكو نفس المؤمن. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب، ودي أقول لكم شيء. إذن لا يتحقق الإيمان الصحيح إلا بضبط العبادات معه والأخلاق والسلوك والمعاملات. فإذا صحت العقيدة، احفظها كده، إذا صحت العقيدة حسنت الأخلاق تبعا لذلك، إذا حسنت العقيدة حسنت الأخلاق تبعا لذلك. لذلك من أركان منهج السلف الصالح تحقيق التوحيد والاتباع وتزكية النفوس. أركان منهج السلف الصالح ثلاثة: التوحيد والاتباع وتزكية النفس. لذلك يقول النبي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. احنا نجد النهاردة الأخ ملتزم وبخيل على امرأتي، حتى أني سمعت الشيخ مسعد أنور يقسم بالله يقول أن هناك أخ ملتزم صاحب لحية يقيس على امرأتي قارورة الزيت كل يوم بالصمت، خدت صمتي، خدت اثنين، خدت أي بخل هذا؟ أي دين هذا؟ أي أخلاق هذا؟ هذا ما ينبغي أن يكون في خلق الرجل المسلم. نجد الرجل النهاردة بخيل في كل شيء، حتى بخيل في عواطفه، وهذا لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم، وفي رواية ليبلغ درجة الصوم والصلاة. هذه يعني سبحان الله، أنا ما أدري أي إيمان في القلب والأخلاق ضائعة في نفوسنا. لذلك أزمتنا في هذا الزمان أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. حتى لا أطيل عليكم أتوقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وللحديث بقية بمشيئة الله يوم الأحد القادم، بما أنه استؤنفت الدروس، وبإذن الله عز وجل حتى يكون معنا عددا أكبر من ذلك وتعم المنفعة. ولكن حتى أنتهي، الذي يتأمل في آية ليس البر ختمها الله عز وجل وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون. والمتأمل أيضا في آية، في الآية التي قلتها في أول المحاضرة، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والآية هو اعدلوا هو أقرب للتقوى. الذي يتأمل في هذا كله وفي آيات التقوى في القرآن يجد أن العبادات الهدف منها تحقيق التقوى، الهدف من هذه العبادات هو تحقيق التقوى. لذلك خلقنا الله عز وجل لغاية عظمى وهي عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم انظروا إلى لعلكم تتقون. يبقى إذن الهدف من الغاية التي خلقنا من أجلها تحقيق العبادة، والهدف من العبادة تحقيق التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية الأولى هي عبادة الله، وغاية الغاية أن نحقق التقوى من العبادة. لذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصوم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والحج أيضا، وباقي العبادات التي نكملها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن كتب الله لنا الحياة والبقاء. ألقاكم بإذن الله عز وجل وأنتم في أحسن حال مع الله عز وجل، وأحسن حال في الدنيا، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم الأخلاق الحسنة كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، فالأخلاق رزق من الله عز وجل، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الأخلاق الحسنة، وأن يرزقنا وإياكم بهذه الأخلاق تزكية النفوس حتى تطير إلى علام الغيوب، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علي وعليكم وعلى من يستمع إلى هذه المحاضرة بالتوحيد الخالص، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأخلاق الحسنة، وأن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وألا يكن في أحدا من الناس في نفسه شيئا علينا، كما أسأل الله أن ينزع من قلوبنا جميعا الحسد والغل والكره والحقد حتى نلقى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.